من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم. وصلنا إذن إلى الاستدلال بالروايات على نجاسة الكتاب اليهود والنصارى، فقد استدل على النجاسة بمجموعة من الروايات. حاولنا أن نجمع أكثر كمية ممكن حتى مما لم يذكر في كتب الاستدلال للقول بالنجاسة، منها من هذه الروايات أولا صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن آنية أهل الذمة والمجوس، فقال: لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر. الاستدلال أولا بالفقرة الأولى: لا تأكلوا في آنيتهم، فإنها مطلقة، المنع من الأكل في آنيتهم حتى وإن لم يوجد فيها لحم خنزير مطلقة، حتى لو لم تستعمل في النجاسات، حتى لا يقال أنه لعله المنع من الأكل باعتبار آنيتهم بها خنزير بها خمر أو يطبخ فيها هذه الأمور فتتنجس مطلقة. صدر الآية. وإن كان فقرة الثالثة فيها مقيد، لكن هو الأولى فقرة والأخيرة فقرة أخرى بحسب تقريب المستجد. فإذا الفقرة الأولى يستدل بها هي الأولى: لا تأكلوا في آنيتي، فإنها مطلقة، وإن لم يكن فيها لحم خنزير وإن لم تستعمل في النجاسات. فإذا ما هو سبب الاجتناب؟ نجاستهم الذاتية. والفقرة الثانية: ولا من طعامهم الذي يطبخون، أيضا يتمسكون بإطلاق يطبخون، ويقولون أنه النهي هنا عن مطلق الطعام حتى لو لم يكن فيه لحم خنزير، حتى لو لم يكن فيه من الميتة وغيرها، فإذا أيضا يتمسكون بهذا الإطلاق ويستدلون بها على النجاسة. الرواية الأخرى التي استدلوا بها صحيحته الأخرى لمحمد بن مسلم، وهذه طبعا صحيحة فيها فائدة لما تقدم الكلام حينما قلنا أن المجوس ليس من أهل الكتاب. لاحظ أن المجوس جعل في الرواية في عرض أهل الذمة، عن آنية أهل الذمة والمجوس، فالمجوس ليس من أهل الكتاب ولا من أهل الذمة، وجعل قسم في عرض. صحيحته الأخرى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: في رجل صافح رجلا مجوسيا فقال: يغسل يده ولا يتوضأ. والأمر بغسل اليد إنما هو لأجل نجاستها بمصافحة هذا المجوسي. يبقى قوله عليه السلام: ولا يتوضأ، ربما لدفع توهم أن مصافحة المجوسي توجب الوضوء، لأن يوجد هذا خبر ضعيف عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يحل له أن يصافح المجوسي، فقال له، فسأله: يتوضأ إذا صافحهم؟ قال: نعم، إن مصافحتهم ينقض الوضوء. وربما إذا الإمام عليه السلام أضاف هذه الفائدة، قال: يغسل يده ولا يتوضأ، هل لا يتوضأ لرفع هذا التوهم أن المصافحة توجب الوضوء لأنها تنقضه. فإذا هذه هي الرواية الثانية. الرواية الثالثة: موثقة أبي بصير عن أحدهما عليهم السلام في مصافحة المسلم اليهودي والنصراني، قال: من وراء الثوب، فإن صافحك بيده بشكل مباشر فاغسل يدك. والأمر بغسل اليد إنما هو كاشف عن نجاسته. صحيحة علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن موسى عليه السلام قال: سألته عن مؤاكلة المجوس في قصعة واحدة وأرقد معه على فراش واحد وأصافحه، قال: لا. لماذا النهي عن مصافحته؟ لأجل نجاسته الذاتية. هذا هو تقريب الاستدلال. الرواية الخامسة صحيحة هارون ابن خارجة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أخالق المجوس فأكل من طعامهم، فقال: لا. والنهي دليل على نجاسته. السادسة صحيحة سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر اليهود والنصراني، فقال: لا. فلماذا إذن عدم استعمال؟ قد تقول أن الله هنا للحكم التكليفي، يعني تكليفا يجب اجتناب سؤرة، لكن المناسب طبعا والارتكاز يشير أن السؤال حينما يكون عن السؤر يعني من حيث النجاسة والطهارة، هل يجوز شربه هذا السؤر، هل يجوز الوضوء به إن كان من الماء المطلق أو غيره. فلا إذن هي إنما كاشفة عن النجاسة، وإن كان الظاهر في يعني الظاهر من الله ظاهر بدوا هو الحكم التكليفي، لكن هنا بمناسبة الحكم والموضوع والرواية نفسها مروية في الشقيق بغير هذا النص اللي يعزز قضية أن السؤال عن النجاسة وليس عن الحكم التكليفي، لأن نص الفقيه عن سعيد العرج أنه سأل الصادق عليه السلام عن سؤر اليهودي والنصراني أيؤكل أو يشرب، فإذا ليس السؤال مطلق حتى يمكن أن يقال أن السؤال إنما عن الحكم التكليفي، هل يجوز تكليفا أن أستعمل الله؟ لا، فالسؤال إذن عن الحكم الوضعي، ونص على رواية الفقيه واضح أن السؤال عن أكله وشربه. الرواية الأخرى هي السابعة صحيحة علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام، قال إذا علم أنه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام إلا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل. فلماذا إذن أمر المسلم بأن يغتسل وحده مو مع النصراني في الحمام؟ ولماذا أمر المسلم أن يغسل الحمام أولا إذا غسل النصراني قبله ثم يغسل المسلم؟ لنجاسته. قد تقول أنه لنجاسته العرضية، لأن هذا المسيحي من يجي يدخل اليهودي في الحمام يكون بدنه ملوث بنجاسات باعتباره لا يتورع عن نجاسات، فأمر الإمام من هذه الجهة. فنقول حينئذ من هذه الجهة لا يفترق المسلم عن المسيح، والمسلم إذا كان على بدنه نجاسات هم يجب أن يغسل الحوض أولا قبل أن يغتسل فيه. فإذا هذه، وللآن إحنا نقرب استدلالهم ولسنا بصدد مناقشتهم. الرواية الثامنة طبعا في هذين، هاي صحيحة علي بن جعفر، لكن هنا ما نحتاج، نحتاج إن شاء الله في المجموعة الثانية الرواية الدالة على الطهارة، لأن هذه الصحيحة السابعة قال وسأله عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أي توضأ منه للصلاة، قال لا إلا أن يضطر إليه. هذا الدليل نؤجله لأن ينفع في الاستدلال عن الطهارة. الثامن الخبر، خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال سألته عن فراش اليهودي والنصراني ينام عليه، قال لا بأس، أو ينام عليه إذا افترض من الفاعل مجهول، قال لا بأس، ولا يصلى في ثيابهما، وقال لا يأكل المسلم مع المجوسي في قصعة واحدة، ولا يقعده على فراشه ولا مسجده ولا يصافحه. قال وسألته عن رجل اشترى ثوبا من السوق للبس لا يدري لمن كان هل تصلح الصلاة فيه، قال إن اشتراه من مسلم فليصلي فيه، وإن اشتراه من نصراني فلا يصلي فيه حتى يغسله. ممكن أن يستدلوا بأكثر من فقرة، واحدة من هذين أنه وإن اشتراه من نصراني فلا يصلي فيه حتى يغسله، وواحدة منها إذن في المجوسي لا يأكل مسلم مع المجوسي في قصعة واحدة، لماذا؟ من نجاسته، ولا يقعده على فراشه ولا مسجده ولا يصافحه. فإذا في هذا الخبر أيضا توجد أكثر من فقرة يمكن الاستدلال بها على النجاسة. تاسعا، الرواية التاسعة هي صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في آنية المجوس قال إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء، وليس ذلك إلا لتنجيسها بمباشرة المجوس لها لأنها مطلقة، لم تقيد أنه إذا استعملت للخمر أو للخنزير مطلقا، الآن إذا استعملها المجوسي اغسلوها قبل الاستعمال فيتمسك بإطلاقها وتكون نتيجة نجاستهم وبالتالي تنجيس آنيتهم. العاشر وخبر إسماعيل بن جابر قال لي أبو عبد الله عليه السلام لا تأكل ذبائحهم ولا تأكل في آنيتهم، يعني أهل الكتاب. وكذلك بنفس التقريبات المتقدمة. الحادي عشر صحيحة العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي، أفأكل من طعامهم؟ قال: لا. ثانية عشر صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن المسلم له أن يأكل مع المجوسي في قصعة واحدة، أو يقعد معه على فراش واحد، أو في المسجد، أو يصاحبه؟ قال: لا. الثالث عشر، هذه الروايات موجودة جزء منها كبير خصوصا الأوليات في أبواب النجاسات من وسائل الشيعة، اللي هو الباب الرئيسي للمطلب، وهو الباب 14 لعله من أبواب النجاسات. وبقية من الروايات موجودة في أبواب الأطعمة والأشرب، في كتاب الأطعمة والأشرب أبواب الأطعمة المحرمة، وبعضها موجود في كتاب الطهارة أبواب الماء المطلق. حاولنا أن نجمع كل ما يمكن، طبعا لا ندعي الاستقراء التام، بس حاولنا أن نجمع كل ما يمكن نستدل به على النجاسة للأمانة العلمية مع الخصم ومع الطرف الآخر. الثالث عشر هو خبر ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: أخبرني عن ماء الحمام يغتسل منه الجنب والصبي واليهودي والنصراني والمجوسي. ونقرا هاي والصبي شان سيدنا حتى هم الصابئ، بس هو ما يسمى الصابئ الصبي. فقلت: أخبرني عن ماء الحمام يغتسل منه الجنب والصبي واليهودي والنصراني والمجوسي. فقال: إن ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا. فيقول يعني بتقريب الاستدلال أنه لماذا استدل الإمام باعتصام الماء ولو لم يكن هؤلاء نجسين، ولو كانوا طاهرين فكان ما يحتاج الإمام أن يستدل بقضية اعتصام الماء ويقول إن ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا بعد خروج الجنب والصبي، طبعا لأصالة كونهما طاهرين. فيبقى إذن ما هو السبب الذي الإمام عزف عن تعليل بعدم نجاسة ما اليهودي والنصراني؟ خبر آخر أيضا، رواية أخرى وهي موثقة عبد الله بن أبي عفور عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: وإياك أن تغتسل من غسالة الحمام، ففيها تجتمع وسالة اليهود والنصراني والمجوسي، والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم، فإن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب، وإن الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه. هاي إذن مجموعة الروايات التي وجدنا الاستدلال بها على نجاسة أهل الكتاب اليهود والنصارى. لو كنا نحن وهذه الروايات تكفي للدلالة على الطهارة بمختلف الألسنة، إذا صافحته أغسل يديك، هذه من الكلام من التعابير من الألسنة التي تستخدم للتعبير وللدلالة على النجاسة. لا تأكل معهم، لا تشرب من سؤرهم، أغسل يدك إذا صافحتهم، فماذا يعني ذلك؟ يعني نجاستهم. فلو كنا نحن وهذه الروايات لكانت كافية للدلالة على النجاسة، لكن أمامنا مجموعة من الروايات الأخرى المعارضة التي تدل على طهارتهم. فمن هنا إذن جعلنا نعيد قراءة هذه الروايات بقراءة جديدة، الروايات التي استدلنا بها على النجاسة، لأن المسألة ليست فقط هي وحدها موجودة في الميدان حتى نقول خلاص هي كافية للدلالة على النجاسة، وإنما توجد مجموعة أخرى. فمن هنا انفتح باب النقاش في الروايات. أنا أذكر هذه الملاحظة لأجل أن بعض المصادر، بعض السلف قدس الله روحهم، لما نناقش في هذه الروايات في دلالتها يقول: لا هذا مخالف للظهور، إنها ظاهرة في كذا. نعم أنا معك إنها ظاهرة في كذا، ولو كنا نحن وهذه الروايات لكانت ظاهرة في النجاسة خلص، لكن مع وجود روايات أخرى معتبرة يدل على الطهارة جعلنا نفهم فهما آخر. فعليهم أولئك يردون على أن هذه الإشكالات مثلا خلاف الظاهر أو غير، عليهم أن يفهموا أنه نحن الآن في المرتبة الثانية بعد مرتبة الاستظهار. في مرتبة الاستظهار نعم يكافي للدلالة على النجاسة، لكن لما جاءت رواية تدل على الطهارة جعلنا نقرأها قراءة ثانية، فلا يمكن بعد العودة إلى القراءة الأولى ويقول بالرد علي أنها خلاف الظاهر. هذا الملاحظة يجب أن ننتبه لها حينما ندخل في مناقشة الروايات. فإذا نؤجل الآن الروايات المعارضة حتى لا يشتبك علينا، لأن الآن علينا أن نقرأ روايات النجاسة ثم نناقشها ونشوف هل المناقشات تامة أو لا، ثم نقرأ روايات الطهارة ثم نناقشها، احتمال أنها لا تقوى على معارضة روايات النجاسة. ثم إذا تمت المناقشات نفكر إذن كيف نجمع بين المجموعتين من الروايات. فعلا نقدم الآن مناقشة الروايات الدالة على النجاسة، وسبب المناقشات هو وجود الروايات الدالة على الطهارة، وإلا هذه المجموعة لو تركت وحدها ما كانت كافية للدلالة على النجاسة. مما قيل أو يمكن أن يقال في مناقشة الروايات الدالة ونأخذها على الترتيب، ولعل مجموعة الروايات مفروض أنها يعني بين أيديكم، إذا ما موجودة نستطيع أن نطبق على الروايات نناقشها إن شاء الله بالترتيب. مثلا الأولى صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن آنية أهل الذمة والمجوس فقال: لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر. قال سيد الخوئي قدس سره وسبقه إلى ذلك المحقق الهمداني في مصباح الفقيه، قال: إن دلالتها على طهارة أهل الكتاب أظهر من دلالتها على نجاستهم، وذلك لأن الحكم بنجاستهم يستلزم الحكم بالتجنب عن جميع الأواني المضافة إليهم حتى الآنية التي يشربون فيها الماء، ولا وجه معه لتقييد الآنية بما يشربون فيه الخمر. لو كان نجس ذاتا لكان المفروض الاجتناب عن كل آنية، لماذا قيد الإمام الآنية التي يشربون فيها الخمر؟ قال: دل على طهارتهم، وإنما وجب الاجتناب لأجل أن هذه الآنية يشربون فيها الخمر، لا تدل على النجاسة، بالعكس هي تدل على الطهارة. ولا وجه معه لتقييد الآنية بما يشربون فيه الخمر ولا لتقييد طعامهم بما يطبخونه. فمن تقييد الآنية والطعام بما عرف وهو قضية يشربون فيه الخمر يظهر عدم نجاسة أهل الكتاب، والنهي عن الأكل في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر مستند إلى نجاسة الآنية بملاقاتها الخمر. فإذا فقرت لا تأكلوا في آنيتهم ما تدل على الطهارة ثم تدل على النجاسة، ولو كانوا نجسين لكان حتى الغلاص يشربون بماء لازم يستند، لماذا الإمام يقيد يشربون فيها الخمر؟ هذا معنى لا إشكال من حيث ذاتهم، وإنما من حيث نجاسة الآنية ب هذه الأمور التي يباشرونها. وأما قضية الطعام الذي النهي قال: ولا من طعامهم الذي يطبخون، قال قدس السره: وأما النهي عن أكل طعامهم المطبوخ فيحتمل فيه وجهان، أحدهما أن أهل الكتاب يأكلون لحم الخنزير وشحمه، والمطبوخ من الطعام لا يخلو عن اللحم والشحم عادة، فطعامهم المطبوخ لا يعرى عن لحم الخنزير وشحمه. هذا الاحتمال الأول لاجتناب طعامه، طعام لا بد بدهون بلحوم بكذا، فإذا طعامهم نجس لاحتوائه على هذا. والاحتمال الثاني لاجتناب الطعام إن في آنية إن آنيتهم من قدر وغيره يتنجس بمثل طبخ لحم الخنزير أو وضع شيء آخر من النجاسات كاللحوم السرد غير المذكات فيها، لعدم اجتنابهم عن النجاسات، ومن الظاهر أنها بعدما تنجست لا يرد عليها غسل مطهر على الوجه الشرعي، لأنهم في تنظيفها يكتفون بمجرد إزالة قذارتها وهي لا يكفي في طهارتها شرعا، وعليه يتنجس ما طبخ فيها بملاقاته. فإذن لا يمكن الاستدلال بالفقرة الأولى لا تأكلوا في آنيتهم لأنها مقيدة بيشربون فيها الخمر، فإذن مو لنجاسة ابن الذاتية وإنما لأن الآنية يوضع فيها هذه الأشياء المحرمة. والنهي عن طعامهم يوجد فيه احتمالا، إما لأن نفس الطعام عادة فيه شحوم أو لحوم وهي محرمة، وإما لأن الآنية التي يطبخون فيها متنجسة في طبخ للحم الخنزير أو للميتة، فحينما يطبخون طعام آخر به حتى لو كان خاليا من النجاسات لأن الآنية متنجسة. فقال إذا لا جلالة في الرواية على نجاستهم الذاتية وإنما بالعكس تدل على طهارتهم الذاتية، وإنما بها دلالة على نجاستهم العرضية أنهم إن باشروا صلية الخمر فهذا التقييد إذن. لكن كما ترى يعني أولا أن الفقرة التي فيها التقييد بشرب الخمر الفقرة الثالثة زين، ولا دليل على أن الفقرة الأولى أيضا مقيدة بنفس القيد. الفقرة الأولى مطلقة لا تأكلوا في آنيتهم، والفقرة الثالثة ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر. فلماذا أرجع القيد الموجود في الفقرة الثالثة إلى الأولى وتحدث بهذا الحديث؟ المستدل تمسك بإطلاق الفقرة الأولى، أما قيد يشربون فيها الخمر إنما بالفقرة الثالثة. فإذا هذا الرد نستطيع أن نقول غير تام، لأن القيد شرب الخمر إذا ما هو موجود في الفقرة الثالثة. ولعل الإمام عليه السلام كما في بعض المصادر إنما كرر ولا في آنيتهم وكرر يشربون فيها الخمر، بعض المصادر يقول لأجل بيان نجاسة الخمر، وإلا بالفقرة الأولى قال الإمام لا تأكلوا في آنيتهم خلاص فقرة مطلقة، أما أعاد في الفقرة الثالثة ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر لأجل بيان آخر وهو نجاسة الخمر. فإذا الرد سير الخوئي ومن قبل مصباح الثقيل مداني مبني على أن قيد التي يشربون فيها الخمر شامل حتى للفقرة الأولى، وهذا لا دليل عليه. فإذا هذا الرد غير تام، وحتى قضية الطعام ولا من طعامهم الذي يطبخون التقييد بهذين الاحتمالين صح واردان، أن اجتناب الطعام لأجل لحوم شحوم غير مذكات الخير، لكن هو مطلق الكلام لا نستطيع أن نحمل الكلام أكثر مما هو يستحق.
الشيخ يعني ما ممكن نقول إنه مثلا لا تأكل جيرانهم كأدب إسلام يعني لا تخالطهم لا تواجههم يعني ما ممكن.
نجي نفسي إن شاء الله للنقاش الآن، ننقل ما نوقشت به الرواية ثم إن شاء الله نقول شيء من هذا القبيل. السيد الشيخ الصدر الأول قدس النفس يبدو التفت يعني إلى أن هذا الكلام من السيد الخوئي ليس تاما ومصباح الفقيه الهمداني، لأن القيد قضية شرب الخمر اللي جاء على محور نقاش السيد الخوئي هذا مكتوب بالفقرة الثالثة وليس بالفقرة الأولى، أجز أن تعتمد عليه. فلذلك بشكل غير مباشر وما قال هذا الكلام، لكن تحس ينتظر كل فقيه لاحق يتقدم خطوة على الفقيه السابق لأن ينظر جهد أمامه ثم يحاول أن يعالج ويسد ثغراته. الصدر الأول قال كلاما آخر، قال أن القيد التي يشربون فيها الخمر راجع إلى الفقرة الثالثة ولا في آنيته، لكن يوجد عندنا احتمال أن هذا القيد لا يختص بالفقرة الثالثة وإنما هو قرين حتى للفقرة الأولى، وهذا الاحتمال يوجب الإجمال. يعني قد واحد الإنسان يذكر ثلاث فقرات، فمثلا أكرم العلماء افترض مثلا العاملين وفلان كذا، ومثلا افترض أعطهم كذا شيء، فهذا القيد الأخير موجود في عنوان الرسول، هل يرجع إلى الفقرة الأخيرة أم يرجع إلى مجموع الفقرات التي سبقته خلافه؟ فالسيد الصدر الأول إذا تقدم خطوة على كلام السيد الخوئي، لأن شاف أن كلام السيد الخوئي يمكن أن نناقش، فقال أن هذا القيد ولا في آنية التي يشربون فيها الخمر نحتمل أنه راجع حتى إلى الفقرة الأولى، وبالتالي سيحصل عندنا إجمال باحتمال أن هذا اجتناب الأكل في آنيتهم إنما هو لأجل أنهم يشربون فيها الخمر مو لنجاستهم الذاتية، وهذا الإجمال مسقط للاستدلال. فأدخله كاحتمال هذا الرجوع. أخوتي أنه جزم به وبنى نقاشه عليه. أصل الأول قدس نفسنا جعله احتمال يوجد للإجمال ويسقط الاستدلال. لكن طبعا هنا نرد ونقول أن ليس كل احتمال يوجد للإجمال، وإلا الاحتمالات لا يخلو كلام من أن نحتمل به شيئا ولو احتمال بعيد. الاحتمال الموجب للإجمال هو الاحتمال المعتد به الذي يزلزل الظهور حتى يحيله إلى الإجمال. أما مجرد أن يوجد احتمال كذا وهناك أنه احتمال صح كاحتمال عقلي موجود، لكن هنا فقرة الثالثة بعيدة عن الأولى وصلت لقضية الطعام، يعني نجي نحتمل رجع القيد يشربون فيها الخمر مع فصل الفقرتين بقضية ولا من طعامهم الذي يطبخون، نجي نقول يحتمل هذا القيد يرجع الفقرة الأولى. صح احتمال العقل يحتمل كل شيء، لكن هل هو احتمال معتد به بحيث يزلزل الظهور في الإطلاق للفقرة الأولى؟ لا يمكن البناء عليه. إذن حتى للخطوة التي تقدمها السيد الصدر الأول قدس نفسه أمس الخوي أيضا غير كافية للرد. الصحيح بالرد أن نقول أن النهي عن استعمال الآنية لازم أعم لنجاستهم. نعم اجتناب الآنية قد يكون لنجاستهم الذاتية، وقد يكون لتنجسها بما يباشرون من نجاسات أو كل نجاسة عرضية فيها. فهذا لا يمكن الاستدلال باجتناب الآنية على نجاستهم الذاتية، لأن اجتناب الآنية لازم أعم وأثر أوسع من قضية نجاستهم الذاتية. الاحتمال أن الاجتناب يكون لأجل نجاستهم العرضية التي يباشرونها. فإذا هذا خلل في الاستدلال لأنه هذا لازم أعم. هاي إذن الرواية الأولى ناقشنا في استدلالها إذن وملخص الاستدلال بها أنه نعم الصحيحة محمد صحيحة معهد المسلم تقول اجتنبوا آنيتهم اجتنبوا طعامهم، لكن هذا الاجتناب لازم أعم، قد يكون للنجاسة الذاتية وقد يكون للعرضي. السيد الصدر الأول قدس نفسه النص الموجود في كتاب نص يعني لطيف يعالجنا هذا التكرار، يعني الإمام يقول لا تأكلوا في آنيتهم ثم يعود ولا في آنيتهم في التكرار، ما هو المسوّد إلا مثلا. فسيد الصدر في المصدر ولم يشير أنه هذا من جابه وهو ما أدري خطأ مطبعي لو ملتفت، بس هو يعالج المشكلة لأن النص هكذا مكتوب في تقديرات الصدر الأول، قال لا تأكلوا من آنيتهم بالفقرة الأولى ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم التي يشربون. فالأولى مو لا تأكلوا في، لا تأكلوا من، فيكون المنهي عن اشتراهم ما في الآنية مو الظرف المظروف، بينما بالفقرة الثالثة ولا في آنيتهم يكون النهي عن نفس الظرف. هذا شيء جيد، بس ولم أشر إلى هذا أنه ترى اختلافه وأنه يمكن يعالج المشكلة، وكل المصادر التي يعني كافي التهديد الوسائل غيرها كلها ما بها هذا الشيء. فإذا هذا لو كان حرب لعل في بعض النسخ توجد من أمرك كلها مجمعة على فيه من أتاب من ما أدري هل هو يعني سبق قلم أو شيء، لأنه لو كان ملتفت إلى هاي لكان جعلها علاج بالتكرار ولم يشر إلى هذا الشيء ولم يستفد منه، لكن التفت ثاني بالنص الموجود عندها كذا هو جعل، قال لا تأكلوا من آنيتهم وبالأخير ولا في أن كل المصادر الكتب الأربعة ليس فيها هذا الشيء، فلو يوجد مصدر لهذا الشيء جي هذا يعالج لنا مشكلة التكرار. يصير لا تأكلوا من آنيتهم أي من المظروف، أما لا تأكلوا في آنيتهم أي من الظرف، فأصبح ماكو تكرار للموضوع. هو لم يستفد من هذا التغيير بالحروف ولا ذكر أيضا مصدر من ماخذ. هاي إذن المناقشة في الصحيحة الأولى. ننتقل إلى الصحيحة الثانية وهي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل صافح رجلا مجوسيا فقال يغسل يده ولا يتوضأ. هنا يغسل يده أولا ما افترضت الرواية وجود رطوبة مسرية، يغسل يده مطلقا حتى لو لم تكن هناك رطوبة مسرية، ونحن لا تنتقل النجاسة إلا برطب مسري. فإذا أردت أن تحملها على أن الغسل لأجل النجاسة يجب أن تفترض أنه وجود رطب مسري بالمصافحة حتى أوجب الغسل. والمسألة لا تفترض وجود رطوبة مسرية والإطلاق منافيه. فإذا ما هو سر الأمر بغسل اليد؟ والرواية لم تفترض وجود رطوبة مسرية، بل لعل الصيغ الأول يقول أنه فرض نادر حملها على وجود رطوبة. سألنا أنا أقول فرض نادر، بس بالتأكيد فرض قليل. مثلا نجي نقول أنه يغسل يده وتحمل على وجود الرطوبة المسرية، سيد الصدر يمنع من ذلك، يقول هذا فرض نادر أن نحملها تلقائيا على قضية الرطوبة. بس احنا ما نقول فرض نادر، مو نادر قضية بالمصافحة حصل الرطوبة مسرية. لكن محل الشاهد أنه إذا أردت حمل يغسل يده على تنجسها بمصافحة المجوسي، وهذا يحتاج إلى افتراض شيء غير موجود في الرواية وهو وجود رطوبة مسرية. فإذا هنا إما أن نحملها على الاستحباب والتنجس يغسل يده تنزها واستحبابه، وإما أن نحملها على حكم تعبد شرعي أنه من مس مجوسيا بغض النظر عن رطوبة المسجد، حكم تكليفي الذي يصافح مجوسيا عليه أن يغسل يده بغض النظر عن قضية تنجس أو عدم تنجس. فإما إذن أن نحمل هذه الرواية، لأن بناء الرواية بناء غسل اليد على النجاسة يحتاج إلى افتراض وجود رطوبة مسرية، وهذا منافي بالإطلاق الموجود في الرواية، لأنها أطلقت قضية غسل اليد سواء وجدت رطوبة مسرية أو لم توجد. فافتراض إذن النجاسة يكون مخالفا للإطلاق، وعليه فهنا أما أن نقول أن غسل اليد هو لأجل التنزه فيكون أمرا استحبابيا، أو أنه حكم تعبدي، شلون من أجنب عليه غسل للبدن، من نام عليه وضوء، من صافح مجوسيا عليه أن يغسل يده، شكل من أشكال الحدث يعني، لكن مو يذهب هذا الحدث ويزول بغسل البدن ولا بالوضوء، وإنما يزول هذا الحدث بغسل اليد، حكم تعبدي نحمله. ينقلنا حمل على النجاسة كما قرب المستدل ينافي الإطلاق. الرواية مطلقة لم تقيدها بوجود رطوبة مسرية.
خالف الظاهر نحملها على رطوبة مسرية، لأنه إذا قلنا أصابها بدون رطوبة هم خلاف الظاهر هي كل
جاهزة. لا مطلقة نتمسك بالإطلاق، الإمام أطلق من صافح من جنسين يغسل يده مطلقة قيدها لقضية رطوبة مسرية لا. فإذا كيف يسوغ أن نحملها؟ بكل منافي للإطلاق. وقلنا احنا لماذا قدمنا تلك الملاحظة؟ قلنا لوجود روايات معارض، ولا كنا نحن وهذه الروايات لكانت كافية للدلالة على
السلام احتمال اثنين الكلام الظاهر
جيد خلاص فسقط الاستدلال. هذا الذي نوصل إليه، هذا الذي نوصل إليه أنه أنت تحتاج إلى مؤونة زائد وأنا أحتاج إلى مؤونة زائد، خلاص لا يتم استدلالك ولا استدلالي، تجري قاعدة الطهارة خلاص. ثم الرواية كما ترى واردة في المجوسي، ونحن قلنا أن المجوسي ليس من الكتابة، عليهم أن ينتبه المستدلون وإن كانوا هم أدرجوها هنا بناء على أن نرتكل أن المجوس من أهل الكتاب، ونحن ناقشنا هذه الرواية واردة في المجوسي، أنتم جيبوا روايات من اليهود والنصارى فقط، المجوس في القسم الأول من الكفار ومن المشركين، فهذه أصل مفروض لا تنفعهم لأنها واردة في المجوسي، لكن نحن جرينا معهم في النقاش. إذن هذه الرواية أيضا الثانية لم تنفعهم بالاستدلال. ننتقل إلى الرواية الثالثة وهي موثقة أبي بصير عن أخيهما علي السلام في مصافحة المسلم اليهودي والنصراني قال من وراء الثياب فإن صافحك بيده فاغسل يدك. هذه أيضا لا تدل على النجاسة، لأنها لو تدل على النجاسة لكان الإمام لماذا يأمر بأن يصافح من وراء الثوب؟ هذا راح يعقد المشكلة، راح ينجس الثوب، وأولى له أن يقول له صافح بيدك واغسل يدك، عشان ما الإمام يقول له صافح من وراء الثوب راح ينجس له الثوب. إذا كانت المسألة هي نجاسة اليهودي والنصراني، فإذا الأمر ليس قضيته عندما هو هذا الذي ذكرناه من أن حكم تعبدي محض بقضية اجتناب. سيأتي طبعا الكلام أن كل هذه المناهي إلى صح التعبير، نهي عن مصافحة، نهي عن مؤكلة، نهي عن مجالسة، لا ترقد معه الفراش، لا، هاي كلها جزء من حكم عام ورد في القرآن الكريم في نهاية سورة المجادلة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو عشيرتهم أولئك إلى آخر الآية. فهذه كلها تندرج ضمن حكم تكليفي بعدم موادبة ومصاحبة ومقاربة من حاد الله ورسوله. فالنصر النبي عن قضية المجاسة وقضية لآخره، وإنما هي تدخل ضمن هذا الحكم التكليفي. وقلنا إنما وجهنا على التوجيه لأجل وجود ما يعارضها، وإلا لو كنا نحن هذه الروايات لكان اكتفئنا بها بالدلالة على الطهارة. إذن هذه الرواية الثالثة أيضا لم ينفع الاستدلال بها. الرابعة والخامسة صحيحة علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن موسى عليه السلام قال: سألته عن مؤاكلة المجوس في قصعة واحدة وأرقد معه على فراش واحد وأصافحه، قال: لا، فيها نهي عن الجميع. والخامسة وهي هارون بن خالد، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أخالط المجوس فأكل من طعام، فقال: لا. أسر الخوي ذكر لها نقاشا، قال: لا دلالة فيهما على نجاسة المجوس إذا لم تفرض الرطوبة في شيء من الروايتين، إذ لم تفرض الرطوبة في شيء من الروايتين، ولا بد من حمل النهي عن المؤاكلة والمراقدة معهم على التنزه لئلا يخالطهم المسلمون، لوضوح أن الرقود معهم على فراش واحد لا يقتضي نجاسة لباس المسلم أو بدنه حيث لا رطوبة في البين، وكذا الأكل معهم في قصعة واحدة لعدم انحصار الطعام بالراطب. فكيف جاز لكم أن تحملوا هذا النهي على قضية نجاسة؟ الصحيحة تقول: سألت عن مؤاكلة المجوس في قصعة واحدة وأرقد معه على فراش واحد وأصافحه، قال: لا. هل في الرقود معهم على فراش رطوبة مصرية ونجاسة؟ هل في مصافحتهم رطوبة مصرية ونجاسة؟ أسير الخوي يقول: حتى مؤكلتهم، قال: ممكن تكون مؤكلة في طعام جاف كرزات يأكلوا، يعني مثلا مو قضية شريب له أشياء أخرى اللي به رطوبة يأكل كرزات، شلون الرواية مطلقة جاف ما بها نجاسة. فأسير الخوي إذن يقول: أنا لم تفترض الرطوبة المصرية، بل بالعكس ما ورد قضية الركود على فراشه ومصافحته، أصلا ما ورد قضية الرطوبة المصرية، فهذا النهي إذا لا يمكن حمله على قضية نجاستهم، وإنما هو هاي أنه لتنزيه المسلمين عن مخالطتهم وعن مصاحبتهم باعتبارهم من أعداء الله ورسوله، ليس مطلقا. وإنما من عاد الله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، ليس العنوان كونهم يهود أو نصارى أو مجوس أو غير شيء، وإنما لأنهم أعداء الله ولرسوله. فعلى اقتراض السيد الخوي طبعا صحيح، لكنه قضية نفي الرطوبة المصرية بينهما سيمكن بالركود على فراش محتمل، لكن هو مؤكلة المجوس في قصعة واحدة، وأكيد الرطوبة مفترضة، يعني القصعة لسا تسمى بالجيش القصعة، يعني قصعة ماذا يوضع بها غير الطعام المطبوخ والفريد وأمثاله، فمعنى الرطوبة أكيد مفترضة في السؤال، لا داعي لإنكارها كما فعل السيد الخوي. لكن طبعا يمكن أن نرد عليه، أولا مثل ما ردينا قبل قليل، يعني خصوص في مثل الرابعة صحيحة علي بن جعفر، سألت عن مؤكلة المجوسي، هاي واردة في المجوسي، ونحن كلامنا عن أهل الكتاب، لابد أن تأتي. وكذلك الخامسة، قلت لأبي عبد الله: أني أخالط المجوس فأكل من طعام، فذكرها مع اليهود والنصارى وهم قلنا خارجون عن قضية اليهود والنصارى، فهذا أصلا أجنبية أبدا تستدل بها، وهي المفروض أجنبية واردة في المجوس. هذا أيضا الوجه الثاني للرد، هو هذا الوجه الثاني للرد، أن حكم تكليفي باجتناب موادبتهم ومقاربتهم، هو القرآن من طبع العنوان العام موادبة، الموادة تتضمن تفاصيل كثيرة، المصاحبة والمصافحة والمؤاكلة والمجالسة والركود على فراشهم، والقرآن اختصرها بعنوان الموادة. فإذا هذه كلها فعلا تندرج ضمن هذه، ما علاقة بالنجاسة أركض معه على فراش واحد؟ الإمام يقول له لا، ما علاقة هذه بالنجاسة؟ وهذا النهي طبعا هي نفس الرواية صحيحة علي بن جعفر، لعلها مفتحدة مع الرواية التي قرأناها برقم 12 إلى تسلسل الصفحات. الرواية 12 لعلها نفس الرواية صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال: سألته عن المسلم له أن يأكل مع المجوسي في قصعة واحدة أو يقعد معه على فراش واحد. لاحظها الصحيحة الرابعة كأنها متحدة لكن واحدة برواية المحاسن واحدة برواية الكافي أو التهذيب. فتلك فيها النص رقم 12 أيضا صحيحة علي بن جعفر نفس السؤال: سألته عن مؤاكلة المجلس في قصعة واحدة أو يقعد معه على فراش واحد أو في المسجد أو يصاحبه. فإذا فعلا ذكرت المصاحبة، هل المصاحبة شيء يمكن حمل على النجاسة؟ ما علاقة المصاحبة في النجاسة؟ ولعل الرواية متحدة هذه الرابعة مع الرواية الثانية عشرة، وفي ذلك النص موجود قضية صاحبه. فإذا المسألة هي ما مرتبطة بالحكم الوضعي وهو قضية النجاسة، وإنما بالحكم التكليفي. الرواية الأخرى إذن ماذا تبقى لنا من ورد طبعا نهي مثله، حتى لمزيد من التأكيد نسوق شواهد على أن هذا النهي إنما هو يندرج ضمن الحكم التكليفي بمباينة وعدم موادبة من حاد الله ورسوله. خبر أبو البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تبدأوا أهل الكتاب اليهود والنصارى بالسلام، وإن سلموا عليكم فقولوا عليكم، ولا تصافحوهم ولا تكنوهم إلا أن تضطروا إلى ذلك. السياق سياق أحكام تكليفية وليس سياق حكم بالوضع بالنجاسة. وروى الصدوق رضوان الله تعالى عليه في حديث المناهي الطويل إلى أن فيه نهى ضمن مناهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: نهى عن مصافحة الذمي. فإذا هذه كلها شواهد، إضافة إلى أنه لو الرواية الرابعة لو قرأنا: سألته عن مؤاكلة المجوسي، مجملة مؤاكلة المجوسي هل هو من طعامه أم من طعام المسلم؟ لكن صحيحة هارون بن خارجة ماذا قال؟ قال: إني أخالط المجوس فأأكل من طعامهم. قال لا. فإذا صحيحة هذا الرد الثالث نجعل أن صحيحة هارون بن خارجة واضحة وصريحة على أن الأكل من طعامهم، وصحيحة علي بن جعفر مجملة: سألته عن مؤاكلة المجوس في قصعة واحدة، هل هذا من طعام المجوس القصعة أو من طعام المسلم ما مذكور. فإذا صحيحة هارون بن خارجة تفسر وتبين الإجمال في صحيحة علي بن جعفر، وأنه إنما يكون إذا كان الأكل من طعامهم، وطبعا طعامهم غير مأمون، لأن لا أنيتهم مأمونة ولا طعامهم مأمون، فيه شحوم ولحوم غير مذكاة شرعا، وربما يتناولون فيها الخمر والخنزير. فهذا النهي إذن واضح يكون للنجاسة العرضية، بدليل في صحيحة هارون بن خارجة قال: إني أخالط المجوس فأكل من طعامهم. وهذا إذن الصحيحة المبينة تبين الإجمال الموجود في صحيحة علي بن جعفر التي قلت عن مؤاكلة المجوس في قصعة واحدة، لم يذكر أن هذا الأكل منه أو من المسلم. إذن هذه ثلاث ردود صارت على هذا الاستدلال بالرواية الرابعة والخامسة. الرواية السادسة وهي صحيحة سعيد بن الأعرج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سؤل اليهود والنصراني فقال لا. بعض المصادر لم تناقشها وكأنه سلمت بدلالتها على المطلوب ومنهم السيد الخوئي قدس الله سره فإنه لم يناقش الاستدلال بهذه الرواية، ربما سلم بدلالتها أو شيء آخر، لكن أيضا ممكن مناقشتها بأن وجود اجتناب السؤر لازم عن نجاستهم، فلا يمكن إذن الاستدلال به على نجاستهم الذاتية. أولا أن اجتناب السؤر يمكن أن يكون لأسباب وأسرار معنوية، وهذا في الأسعار موجود وثابت على نحو السؤر السيء أو السؤر الحسن، افترض سؤر المؤمن فيه شفاء من 70 داء وردي، كما ورد أيضا اجتنب سؤر ولد الزنا واجتنب سؤر الحائض مثلا وسؤر كذا. إذن هذا السؤر، إذن هذا الاجتناب عن السؤر مو معلوم أنه لقضية النجاسة، وإنما ربما لسر معنوي، وهذا بالأسعار موجود وواضح. ولو تنزلنا وقلنا لا أن هذا النهي في صحيحة سعيد إنما هو عن قضية النجاسة، فمو معلوم أن النهي بسبب نجاستهم الذاتية، يجيب لنجاستهم العرضية باعتبار أنهم يباشرون النجاسات، وهذا المعنى وارد في حتى المسلمين بالحائض وبالجنب كصحيحة العيسى بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام عن سؤر الحائض والجنب، فرخص الإمام عليه السلام ماذا أضاف صيد؟ قال إلا كانت مأمونة ثم تغسل يديها قبل أن تدخلها الإناء. حتى في المسلم ورد أن اجتنب سؤر إذا لم يكن مأمونا، واليهودي والنصراني والمجوس باب أولى أنه ليس مأمونا على ذلك. فإذا هنا ردان يكون على هذه الصحيحة. الرد الأول أن قضية الأشعار كثيرا ما تحمل وظاهرة في الجوانب المعنوية، بدليل ورد منع عن سؤر ناس هم طاهرون كسؤر ابن الزنا، كسؤر ما لا يؤكل لحمه من الحيوانات وهو طاهر. طبعا الرد الثاني لو تنزلنا وقلنا لا أنه هنا ظاهر في قضية النجاسة، فإنه معلوم أنه هذا سبب الاجتناب والنجاسة الذاتية، لعله للنجاسة العرضية، خصوصا وأنه ورد مثل هذا النهي حتى عن بعض المسلمين إذا لم يكونوا مأمونين كالحائض والجنب. قال إذا كانت مأمونة لا بأس بسؤرها، مفهومة يعني إذا لم تكن مأمونة لا تستعمل سؤرها، صار حتى في المسلمين ورد، فإذا يدل على نجاستهم العرضية. فهذه الرواية اللي ربما هم أيضا يجعلوها أساسية في الاستدلال على النجاسة أيضا ليست تامة في الاستدلال بها. وإذا أردنا أن نتقدم خطوة ونستدل بهذه الرواية على الطهارة، قبل هيك أفكار كان تصير الصدر قدر نفسه يسميها تشييد فني أو شيء من هالقبيل، يعني مسألة فنية، فممكن أن نستدل بهذه الرواية على الطهارة بترتيب مقدمتين. المقدمة الأولى أن لو كنا نحن وهذه الرواية، لو كنا نحن وهذه الرواية، الإمام نهى عن سؤر اليهودي والنصراني، أليس كذلك؟ هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن السؤر لغة ما هو السؤر؟ ما لاقاه الحيوان بفمه بقية ماء أو مطلق السوائل، خلنا نأخذ التعريف بأوسع أشكاله. السؤر هو إما بقية الماء أو بقية كل مائع مما يلاقيه الحيوان بفمه أو بجسمه، فلذلك قالوا أن ما لاقاه بغفره مثلا أو ما لاقاه بشعره لا يسمى سؤر، لا يسمى سؤر. السؤال صار واضح الآن في ركبة المقدمات. المقدمة الأولى أن الصحيحة حكمت بنجاسة سؤر اليهودي والنصراني، والسؤر ما يشمل ما لاقاه بظفره وبشعره، جيد، فإذا ما لاقاه اليهودي والنصاري بظفره وبشعره لا يكون نجسا، لأن الرواية حكمت بنجاسة السؤر فقط، فنجري فيه قاعدة الطهارة ويكون طاهرا، وبضمينة عدم القول بالفصل بين أجزاء بدن اليهودي والنصراني فنحكم بطهارة اليهودي والنصراني. وش حزورها؟ فهذا إذن وجه فني صار وقدرنا حتى نستدل بهذه الصحيحة على الطهارة بغض النظر عن تمامياته. واضح هذا. لكن احيانا كما كان يقول بعض الساتذتنا قلنا لتشييد الملكة او الفن او اي شيء من هذا القبيل. هذا اذا النقاش في الرواية السادسة انتهت وبالعكس قربناها على الدلالة على الطهارة. ننتقل الى السابعة. صحيحة علي بن جعفر انه سأل اخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام، قال اذا علم انه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام الا ان يغتسل. قرأناها وقربنا الاستدلال بها. هذه ايضا لا يمكن التمسك بها والاستدلال بها على النجاسة، اولا لانها منافية لروايات عديدة تدل على اتصال ماء الحمام. فحتى لو طب النصراني وحتى لو حكمنا بنجاسة ذكر ماء الحمام معتصم، كصحيحة داود بن سرحان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في ماء الحمام؟ قال هو بمنزلة الماء الجاري. وخبر إسماعيل بن جابر في قرب الإسناد عن أبي الحسن عليه السلام قال ابتدأني فقال ماء الحمام لا ينجسه شيء. وروايات أخرى وردت في نفس الموضوع كخبر أبي الحسن الهاشمي قال سئل عن الرجال يقومون على الحوض في الحمام لا أعرف اليهودي من النصراني ولا الجنب من غير الجنب، قال تغتسل منه ولا تغتسل من ماء آخر فإنه طهور. وخبر ابن أبي عفر لي تقدم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت أخبرني عن ماء الحمام يغتسل منه الجنب والصبي واليهودي والنصراني والمجوسي، فقال إن ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا. فإذا هذا قضية أنه اغتسل وحده والآخرين هذا ما في، يعني لا يمكن الاستدلال على أن هذا الأمر بأن يجتنب المسلم ماء الحمام هو لأجل النجاسة، لأن ماء الحمام معتصم وليس ولا يتنجس حتى لو افترضنا النجاسة الذاتية. نعم
يقول انه يمتصل ما فيها اكثر من كثير بعنادي، ويقول انه اكو احواض صغيرة لو عشرة كل واحدة الطولة شوف معروضها نصف الاجر لو عشرة لو اكثر حسب ساعة الحمامات يقعد عليها يتحممون واكو مغراض يشيل ويخليه اذا هي شيء هي متصل بالمادة لكنه يشيل بالمغراض ويكب على نفسه. فطبعا قاعد يوم نصراني كب على نفسه طفر عليه الماء ما تنجس.
لا مو الكلام يقول له لا لا الكلام يقول له عنه اغتسل بغير ماء الحمام. المشكلة ليست في هذا الطفار، خلينا نقول الكلام ماذا يتعرض
هذا هذا النسمة ما تحصل جسمه
يرجع عليه الماء، بس ما يخالف تقول صح كاحتمالات لكن أجنبي عن النص. النص يقول اغتسل بغير ماء الحمام، لا كأنه يفترض أن ماء الحمام يتنجس بهذا اليهودي والنصراني. يقول اغتسل بغير ماء الحمام. لو كان الإمام قال اغتسل بحمام آخر حتى المشكلة في الحمام تأتي الاحتمالات التفسير.
نصور أي شيء إنه أنا لا نجلس على حوض نصف متر، إذا ما موجود نصراني أقدر أن أغسل الحواشي وأغسل الوحدي.
نعم.
إذا هو موجود يمي راح هذا يتفاطر على الماء والحواشي وتصير غسل. يعني إذا كان
جمعي صح تقول صح، لكنه جواب الإمام ما يحتمل هذه الاحتمالات. الإمام لو قال اغتسل بحمام آخر لقلنا تقول صحيح. الإمام استرد تنجس ماء الحمام، يعني يقول له اغتسل بغير ماء الحمام.
الحمام ما
أحسن ها. فإذا ما نقدر نحمل المسألة على النجاسة لأن حملها على النجاسة الإمام ليش يقول اغتسل بغير ماء الحمام. الاحتمالات تقول واردة لو كان الإمام قال اغتسل بحمام آخر، نقول شوف الإمام قال بحمام آخر لأن هذا الحمام تنجس حواشية وإلى آخره بالمتقاطر من بدن إلى آخره. الإمام قال بغير ماء الحمام يعني يفترض أن تنجس، إذا نبنيها على النجاس فهذا ما ممكن أن نبنيها على النجاس لأن ماء الحمام لا يتنجس. ولو افترضنا على كل انه تنجس صار فهذا يمكن يكون نجاستهم عرضية وليس نجاستهم الذاتية. اذا هاي الرواية السابعة ايضا ناقشناها. الرواية الثامنة وهي خبر علي بن جعفر وصفه الرواية ليس فيه دلالة على المطلوب، لأن سألته عن فراش اليهودي والنصراني ينام عليه، قال لا بأس. فإذن نعم الشق المتعلق بالمجوسي، قال لا يأكل المجوسي مع لا يأكل المسلم مع المجوسي في قصحة واحدة ولا يقعده على فراش. اما بالنسبة اليهودي والنصراني بالعكس يستدل على الجواز. وان ذيلها طبعا اللي ايضا استدلوا به، قال لما اشترى ثوب من السوق قال ان اشتراه من مسلم فليصلي فيه وان اشتراه من نصراني فلا يصلي فيه حتى يغسله. هذا ذيل استدلوا به، هذا هو منافي للقواعد ومنافي لعدة صحاح معتبرة كصحيحة عبد الله بن سنان، وموجودة باب 73 من ابواب النجاسات. كنا الثوب اللي اشترى من المسيحي هل اشترط غسله ولا لا؟ الثوب الذي يعار الى المسيحي هل اشترط غسله لا؟ فإذن هذا ذيل استدلوا به منافي للقاعدة، وهي أنه لا يعلم بنجاسته كتجريب قاعدة الطهارة، ومنافي للصحيحة المعتبرة كصحيحة عبد الله بن سنان. سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر إني أعير الذمية ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده علي، أفأغسله قبل أن أصلي فيه؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه. وهكذا روايات أخرى عديدة معتبرة دلت على ذلك. إذن ثم المناقشات أيضا الأخرى لا نريد أن نطيل بها، إذن كلها روايات قابلة للنقاش. فالآن نعتبر أن المناقشات كلها قد جعلت الدلالة غير تامة للروايات الدالة على النجاسة، حينئذ إن شاء الله في الدرس المقبل ننتقل إلى الروايات اللي تدل بها على الطهارة ثم نناقشها بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.